أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأنه من أهم الآثار التي ترتبت على هذه الرؤية السلبية والموقف الدوني عن المرأة هو أنه لم ينظر إلى المرأة إلا كمؤمن للحاجات الجنسية للرجل، وآثار ذلك سنبينه لاحقا إن شاء الله في منظومتنا الفقهية الشيعية، لا أنه في المنظومة العامة، لا في المنظومة الشيعية. هنا قضية أخرى أدت بالعربي قبل الإسلام أن يكون البعد الجنسي والبعد الشهواني لتأمين شهوة الرجل أن يأخذ محورية في حياة العربي. ما هو السبب؟ أو ما هي من الأسباب؟ من الأسباب أن الإنسان إذا كانت هناك له انشغالات كثيرة كالعمل، كالترفيه، كالرياضة، كالذهاب إلى البساتين إلى آخره، فتكون واحدة من انشغالاته ما هي؟ البعد التأمين. أنت الآن تعتني بالأكل، ولكن بيني وبين الله إذا عندك انشغالات كثيرة لعله بدل وجبات ثلاث من الطعام تسويها ماذا؟ وجبتين أو وجبة واحدة. لماذا؟ لأن توجد انشغالات متعددة أنت مشغول. ولكنه عندما نرجع إلى حياة العربي التي هي حياة صحراوية لا ترفيه فيها ولا رياضة فيها ولا أشجار فيها ولا عمل فيها إلا ماذا؟ ها؟ لا، الأكل ما اهتموا به، سأبين لكم لماذا هو كثير. ولهذا أمير المؤمنين عندما يصفكم يقول كنتم تأكلون الكذا والكذا والكذا، سأبين لكم بعد ذلك، خلوا الأكل الآن، خلونا وين. هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه متخصص وخبير في هذا المجال وهو الدكتور جواد علي. أنا فيما سبق قلت للأعزاء هذا من المصادر الأصلية، لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام، على القرآن، على المنظومة النبوية ولا يوجد بيده كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. هذا الكتاب يعطيك أنه أنت عندما، لأنه عزيزي بعد أن قبلنا نظرية أن هذا النص يأتي في حاضنة فكرية، في حاضنة ثقافية، إذا لابد أن تتعرف على ماذا؟ على تلك الحاضنة الفكرية، على تلك الحاضنة الثقافية. وإلا ما لم تتعرف لا تستطيع. لماذا أن النص القرآني ده يقول فلان جملة أو فلان مطلب، أو أن النبي صلى الله عليه وآله ده يقوم بفلان تدبير وبفلان سياسة؟ لماذا؟ هذا أعزائي في 10 مجلدات، وكل مجلد يتجاوز 700 صفحة مولانا، 800 صفحة مولانا. ولهذا في كل الموضوعات، ولهذا إلى الآن لم يأتي أحد من كبار علماء العراق مولانا الدكتور جواد علي مولانا. في المجلد السادس، عفوا في المجلد الرابع، الجزء الرابع المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، في صفحة 630 هذه عباراته، يقول: وللرجولة عند العرب أثر بارز. وسيتضح بعد ذلك لماذا أن الرجولة مقصودا مو الأخلاق الرجولية، مراد يعني الرجل، يعني الذكر. لماذا؟ لأن حياتهم كانت قائمة على ماذا؟ ها؟ لا على القتل والسلب والحرب وكذا. وهذا عمل المرأة لو عمل الرجل مولانا، هو طبيعي مولانا، هذا طبيعي. هذا هسه الآن وللرجولة عند العرب أثر بارز لما في طبيعة بلادهم من الحر وعدم وجود أمور مسلية لديهم تصرف ذهنهم عن التفكير فيه وتلهيهم بعض الشيء عن الغريزة الجنسية. ونجد في الأدب العربي شيئا كثيرا مما يتعلق بهذا الموضوع، وهو التغزل والتشبب بمن؟ بالنساء يا عزيزي. ولهذا انت ارجعوا الى الشعر الجاهلي تجده كله ينصب على ماذا؟ ها؟ او كثير منه ينصب على هذا المحور. جيد، هذا مورد اعزائي. هذا الكتاب انا بالامس اشرت اليه للاعزاء، قلت مجتمع يثرب خليل عبد الكريم العلاقة بين الرجل والمرأة في العهدين المحمدي صلى الله عليه وآله والخليفي، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وآله هذه ربع قرن، وفي عهد من؟ خصوصا في العهد المدني، خصوصا في العهد المدني، لأنه في العهد المكي الإسلام لم يكن منتشرا بذاك المعنى، وإنما في العهد المدني وفي عهد الخلفاء أعزائي. ولكنه يبدأ بمقدمة، يبدأ بماذا؟ بمقدمة لهذا البحث. في صفحة 16 من هذا الكتاب أعزائي، في صفحة 16 من هذا الكتاب يؤصل أصلا وبعد ذلك سيأتي، يقول أنه من أهم قواعد العرب قبل الإسلام أن القضية التي كانت موضع اهتمامهم لا تجد لها مفردة واحدة تعبر عن ماذا؟ عن تلك القضية، وإنما عشرات بل مئات المفردات تعبر عن تلك الحقيقية بمختلف خصوصياتها. ومثاله السيف، كم مفردة عندهم يعبرون بها عن السيف؟ لماذا؟ لأن السيف كان قوام حياتهم، هذا أصل. هسه البعض يعبر عنها مترادفات، هاي بعد نظرية موجودة في فلسفة اللغة أنه يوجد مترادف أو لا يوجد مترادف. الذي ينكر وجود المترادفات يقول هذه مو مترادفات، هذه كل واحد من قبيل جلوس وقعود إلى آخره، هذه كل واحدة تشير إلى خصوصية في هذه الكيفية. هسه الآن تعالوا، يقول إلى الألفاظ التي وضعوها للعملية الجنسية ضمن هذا الأصل، وليس من قبيل المصادفة أن نجد لهذا النشاط، يا نشاط البعد الجنسي، في لغتهم كثيرا من المترادفات، مع أنه قد في الواقع هي ماذا؟ ليست مترادفات، وإنما إشارة إلى الحيثيات المتعددة لقضية، لعملية واحدة فيها أبعاد متعددة، يلوكونها ويتداولونها بكثرة تشعرك بأنهم يجدون لذة ومتعة وهم يرددونها بينهم. منها على سبيل المثال، التفت جيدا، هو أي لطيفة هذه، المباضعة، الملامسة، المضاجعة، المقارف، المفاخذة، المباطنة، هذه كل واحدة إلى خصوصية. المباطنة غير المفاخذة مولانا. هسه انت تقول لا مو مترادفات ذني، هذه تشير الى ماذا؟ الى ابعاد في هذه العمليه، حيثيات. المعاسفه، المجامعه، المراوده، المباشره، المخاذنه، المناكحه، المواقعه. اخذ مولانا، ما شاء الله مولانا، عشرات المفردات. وهذه الكلمات اساسها الفعل الرباعي، وكلها من باب شنو؟ فعل لو فاعل، ها؟ باب المفاعلة، يعني شنو؟ اثنين، أحسنت. الفعل الرباعي فاعل مفاعلة، يعني اشتراك طرفين في الاتيان بالعمل، مثل المحاربة والمقاتلة والمصارعة. الآن أما عندما يأتي، لا، خصوصية الرجل ما هي محفوظة؟ ما هي؟ الرفس واللمس والإتيان والركوب والاعتلاء والامتطاء والوطء وهذه جذرها ثلاثي، وهذه الأخيرة تركز البعد الذكوري ماذا في هذه العملية. هسه إن شاء الله بعد ذلك سيتضح لكم هذه مسألة امتطى واعتلى وركب ووطأ مرتبطة بأي شيء؟ ها؟ بالبشر لو بالحيوانات مولانا؟ ها؟ ولهذا يأتي مولانا يا أخي فت خبير في المجال، ولهذا من يأتي مولانا في مكان آخر يقول في صفحة مولانا المقدمة، في المقدمة يقول: فسوف تجد أن تلك المترادفات عبرت عن علو مكانة الرجل، نقصد العلو المادي عند التماس. مماسة موجودة، مباشرة موجودة، يعني تساوي الطرفين. يقول: لا 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 أبدا، ولا تكتفي بأن تموضع الأنثى في المكان الأسفل، بل إنها توحي بالتسوية بين الأنثى والدابة والأنعام. لماذا؟ لأن نفس الألفاظ التي يستعملها للدواب يستعملها ماذا؟ ها؟ للأنثى. وذلك يتضح بجلاء في كلمات مثل الركوب والامتطاء والاعتلاء والواطئ. ثم يأتي في صفحة 8 يبين النكات النفسية والاجتماعية في هذه العلاقة القائمة بين هذين الطرفين. أصلا لا شعوريا هو ده يتحرك عندما يضع المفردة. ما أدري واضح هذا؟ جيد. هسه تعالوا معنا، بالأمس أشرنا للأعزة العرب والمرأة، قبل العرب والمرأة في كلمات من؟ خليل عبد الكريم. تعالوا صفحة 15. في صفحة 15 بعد هذا بإذنانا يتكلم مولانا بالمكشوف مولانا، ولا تقولوا لي بأنه شلون من حقه يتكلم بينك وبين الله. الآن في ثقافتنا الإنسان إذا جلس في مجلس، ها، عندما يريد أن يتكلم عن المرأة يتكلم عن النكاح عن الزواج ويكني، أليس كذلك؟ عن العملية الخاصة يتكلم بلغة صريحة أو لا يتكلم؟ ها؟ القرآن شنو؟ يا ريت واقع فروج مولانا. هسه انت اقعد في مجلس مولانا، اصعد بالفروج انزل، شنو شو يقولوا لك مولانا؟ انت مؤدب لو مو مؤدب مولانا؟ مرة تتكلم عن النكاح، مرة تتكلم عن ماذا؟ احنا بحث عندنا فقه. هسه اللي واعتذر لمن يستمع من الاخوة او الاخوات، اعتذروا شديدا، لكن هذا النص نص ماذا؟ لفروجهم. هسه بيني وبين الله يعني ماكو تعبير آخر. الجواب أساسا العربي كان يتلذذ شنو بهاي المفرد. قل لماذا مشى معهم؟ هسه ذاك بحث آخر، لابد أن نعرف ما هي القضية. هذا البعد الجسدي اللي أشرنا إليه. يقول أن القواميس والمعاجم وضعت تحت باصرتنا المقاييس التي استقر عليها ذوق ذلك العربي، ثقافة العربي، فهمه لهذه القضية، ليعبر بها جمال بدن المرأة. أي كلمة مرأة وإن كان إحنا في العامية نستعملها، ولكن هي لغة شنو؟ ها؟ صحيحة. يعني ضمن الموازين هم المرأة صحيح هم شنو؟ المرأة. ليعبر بها جمال بدن المرأة، ونحن لا نصادر على حكم القارئ أو نوحي له بشيء عندما نقرر أن كل ما أهمه هو الجسد الأنثوي. لماذا؟ لماذا هذا يهمه الجسد الأنثوي؟ لماذا؟ لأنه هو لا يجد فيها غير ماذا؟ غير البعد الجسدي والجنسي. عدم فد عبارة هنا أنا بعد احنا قلت للأعزاء، أعتذر لكل اللي يتابعون مولانا، لأنه تعلمون بأنه كثير من الأخوات يتابعون هذه الأبحاث، ولكنه البحث علمي مولانا، ولهذا مضطر أن أقرأه. وإن شئت الدقة شطره الأسفل، هو ما يهم أنه جسد المرأة، المهم من عنده شنو. وهذه في رواياتنا، هذا مولانا شو العروة الوثقة، عندما تريد تتزوج وحدة لابد شنو تنظر، عمي انظر إلى نسبها إلى كذا، انظر عملها بعد شنو، وأن تكون سمراء عيناء عجزاء. يعني شنو؟ شنو يعني؟ ها هذا فقهنا لو مو فقهنا، هاي من المستحبات ما يستحب في الزوجة. وعندك عشرات الرواية في ثقافة المسلمين أن تكون عجزاء، بعد مربوعة، بعد ورمة الكعب. ما أريد الآن أدخل في التفاصيل، بعد أنتوا ارجعوا مولا. جميلة ذات شعر تعيد إلى آخر. نعم أن تكون أصيلة، أن تكون عفو، كله صحيح، ولكن عد مولانا والمرأة تريد تتزوج فليكن عوراء، فليكن مولا أصلعا، فليكن ميت مرضا بي. لا إلى حق لو ما إلى حق وبين ما إلى حق، هذا مو فقه هنا، هذا مو فقه هنا. يعني إذا بر مكان هذا كان لابس مولانا شعر مولانا مغطي على صلعته مولانا، وراحت مولانا أول ليلة الزواج مولانا تبين كان شنو أصلع، إلى خيار لو ما إلى خيار، ها وما إلى خيار، كان عينه كذا. بل حتى أمراض هسه الآن عد البعض بدأ يدخل، إذا كانت أمراض مسرية، إذا كانت كذا، عد فد باب فسخ، وإلا يقولون فقط الذي ورد في النصوص الفقهية عندنا. يا أخي والله أنا يعني هسه قبل أدخل هذني، قبل أدخل هذني، هذه نصوصنا الروائية أنه ينظر إلى المرأة نظرة أنها شيء بضاعة تباع وتشترى، مو إنسان. تقولي سيدة معقول في رواياتنا؟ هذا مولانا، هذا الكافي مولانا الفروع، هذا وين هذا فروع الكافي؟ تقول ليه السيد يقول بأنه كثير من رواياتنا شنو؟ أو أنت عندك طريق آخر سأبينه. الجزء العاشر مولانا من الفروع للكافي. سألت أبا جعفر على الرواية مولانا معتبرة البهبودي اللي هو جدا جدا متشدد في السند، في الجزء الثالث صفحة 11 يقول صحيحة، والمحسن عاصفي في الجزء الثامن صفحة 51 معجم الأحاديث المعتبرة جايبين ولكن ماكو وقت. سألت أبا جعفر عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، شي يسوي مولانا من يريد يتزوج؟ شي يسوي؟ لابد شنو؟ لابد يسأل عن ماذا؟ عن أصالتها، عن عفتها، عن أخلاقها، عن إلى آخرها. لا أبدا. أينظر إليها؟ فده يشتري مولانا إنسان، ده يريد يتزوج إنسانة لو يريد يشتري مولا حاجة. جنابك قال أنت تشتري سيارة، شو يسوي مولانا؟ ها؟ تروح تنظر لونها، شكلها، إلى آخر. أينظر إليها؟ والإمام يؤكده إذا صحت الرواية. قال نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن. خده يشتري حاجة، خل لابد أنه يطلع عليها شنو هي. شو تقول هذا؟ تقبل هاي الثقافة من إنسان معصوم ولا تقبل؟ شو تقول؟ وجاوبونا شو تقول؟ هذه دا يشتريها بأغلى الثمن، هذه شيء لو إنسان ياهو منين؟ فأنت بين أمرين لا ثالث له، إما أن تقول أن هذه الروايات منسوبة إلى من حتى تحفظ كرامة الإمام، وإلا مو معقول. هسه حتى لو قلت لي أن ثقافة ذلك العصر هذه، الإمام لماذا يقرها؟ لماذا يقرها؟ لماذا يتعامل بها؟ أسنخ فليسكت عنها. إما هذا وإما أن تقول النظرية الأخرى، تقول لك لا عزيزي هذول لا معصومين ولا فوق البشر، وإنما مجموعة من العلماء الأبرار في زمانهم، وهم أبناء ماذا؟ ها؟ أبناء ثقافة زمانهم، وهذه ثقافة زمانهم، والأمر إليك اختار ما تشاء. ما أدري أقدر أوصل المطلب إلى الأعزة ولا. وهذا من باب المثال، وإلا القضية الفقهية هواي أوسع من هذا. هسه تعالوا معنا مرة أخرى إلى الثقافة الموجودة في ما قبل الإسلام. عزيزي خلي ذهنك. الثقافة الموجودة ما قبل الإسلام هي كما يلي. خلي ذهنكم يمي أعزة. ماذا قلنا بالأمس؟ أكرر، ماذا قلنا؟ قلنا أن المفردات اللغوية هي خير طريق لفهم ثقافة أمة وعادات أمة وأخلاق أمة وسلوك أمة. أنا أحتاج إلى الآن أدخل إلى في مقدمة، المقدم أو مقدمتين، المقدمة الأولى، المقدمة الثانية بتأتي. المقدمة أو نشير إلى أمر يتضمن أمرين. ما هو أهم حيوانين عند العرب قبل الإسلام؟ أول شيء شنو هو؟ لا، أولا الإبل. الإبل مولانا، تعالوا معنا إلى المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، المجلد السابع عزيزي، صفحة 16. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، المجلد السابع، صفحة 16. يقول: والجمل في طليعة حيوان جزيرة العرب. من حيث الفائدة والشهرة هو رمز البداوة وعنوان الصحاري، والحيوان الوحيد الذي رضي بمصادقة الأعراب وبتمضية حياته معه قاطعا الفيافي والبراري، معرضا نفسه منه الإبل واقعا يعيش عيشة ماذا؟ ها؟ عيشة العربي. مو العربي يعيش عيشة الإبل، لا، الإبل يعيش عيشة العربي. لابد أن يكيف نفسه، لأنه الإنسان العربي مخير، يستطيع أن يذهب مكان آخر، ولكن هو اختار يا حياة، ها، حياة الصحاري، حياة البداوة، هاي حياته كانت ويلتذ بها. فهذا الحيوان بمقتضى نظريات داروين وغير داروين لابد يكيف نفسه شنو؟ قاطعا الفيافي والبراري، معرضا نفسه للجوع وللعطش ولتحمل الحياة الشاقة الخشنة في البادية مع الأعراب. طبيعي، مقتضى البيئة الجغرافية. راجعوا ابن خلدون ستجدون النظرية أنه طبيعة الجغرافية تؤثر على أخلاق الإنسان. ما يمكن غير هذا، ما يمكن غير هذا، والنظريات لم تثبت هذا. مع الأعراب الغلاظ الجفات الذين استصعب إخوانهم أهل الحضر العيش معهم، وهو لولاه، يعني لولا الإبل، لما تمكن الأعراب من اختراق البوادي ومن التنقل بها، ولما طابت لهم الحياة، فخيامهم من وبره وشربهم وكسر حدة جوعهم من لبن نياقه. الجمل لأي شيء مولانا؟ ها، للذكر، والناقة للأنثى. ثم هو طعامهم عند الحاجة ورأس مالهم، أصلا تجارتهم أيضا ماذا؟ ورأس مالهم إذا احتاجوا إلى مال. واضح هذا المعنى. العرب مولانا قبل الإسلام، عفوا، العرب والمرأة، صفحة 35، أيضا يشير إلى هذه الحقيقة بشكل واضح. يقول في صفحة 35 يقول وتربية الإبل في حالتنا. هسه خلينا قبل هذا أنا فد مقدمة أشير. هذا الإبل مولانا في حياة الحيوان الكبرى للدميري، حياة الحيوان الكبرى للدميري المجلد الأول صفحة 187، البعير سمي بعيرا لأنه كذا مو مهم عندنا، وهو اسم يقع على الذكر والأنثى، وهو من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس. بعير اسمه جنس له، عندما تقول الإنسان كيف يشمل الذكر والأنثى وإلى آخره. فالجمل بمنزلة الرجل والناقة بمنزلة المرأة إلى آخره. خلي ذهنك الآن الأبعاد الاجتماعية للجمل في حياتهم، التفت جيدا. يقول وتربية الإبل في حالتنا هذه ليست ظاهرة اقتصادية فحسب، بل هي ظاهرة اجتماعية، ولذلك عدة أسباب، منها أن البيئة الجغرافية هي التي دفعت، إن لم تكن حتمت رعي الإبل والعناية المفرطة به، لأن العربي كان يدرك بفطرته كذا، إلى أن يقول أعطت قيمة لرعاة الإبل، يعني إذا كان راعيا للإبل له قيمة ماذا؟ اجتماعية. وبالمثل فإن رعاة الإبل كانوا يشكلون شريحة اجتماعية لها وضعية محددة، إذ أنها هي التي كانت تتولى. أنا بودي أنه أساسا يقول في الترتيب الاجتماعي كانوا يعدون ماذا؟ شنو؟ رعاة الإبل، ها؟ في الطبقة العالية. فاللي يملك 100 من الإبل يعني شنو؟ شنو يعني؟ ها؟ يعني وقعا من الأشراف، لأن مو كل واحد يستطيع أن يملك إبل 10 و20 و30. فالأشرف الأشرف مالهم يملك إيش قد؟ بعدكم ما راح ذهنكم؟ ها؟ عد الدية شنو صارت مولان؟ شرف الإنسان شنو مولان؟ بالإبل تقول لي بيني هذا موفق المسلمين، وإلى يومك هذا نظام الجمهورية الإسلامية. الآن عد بدأوا يقولون لا مو الإبل، لأنه بعض الأحيان ماكو إبل هالقد مولانا الديات ينطون، فمشكلة فقهية أكو نقدر نحولها إلى القيمة لو ما نقدر نحولها. روحوا الآن شوفوا المشاكل الفقهية الموجودة. يقول لا لابد تطون شنو إبل مسكين. عد إبلا ما عدهم في إيران بقدر هاي الديات اللي يقتلون مولانا، فكانوا يستوردون مولانا. الآن تحولت إلى شنو؟ إلى قيمة. إلى يومك هذا، إلى يومك هذا. لماذا إبل؟ قل ليش مو كلب؟ الجواب لأن القيمة التجارية والاقتصادية والاجتماعية كانت وين؟ في الإبل. ولهذا تعالوا معنا، جدا جيد هذا البحث، جدا جيد إن شاء الله الوقت هاي الكم دقيقة يسعني مولانا. ولهذا مولانا تعالوا معنا، لا إله إلا الله، مش أقول مولانا، في صفحة 33 يقول وللشدة اهتمام ابن يعرب بهذا الحيوان فقد أطلق على البعير 1000 اسم. يتناول شنو؟ يتناول صفاتها المحمودة والمذمومة وأمراضها وعيوبها وأسنانها وألبانها وأبوالها، اللي الآن الشفاء وين مولانا؟ اللي واحدة من إشكالات الآخر علينا، يقولون هذولا مستواهم أن يشربون شنو مولانا؟ موجود لو ما موجود في هاي في ثقافتنا موجودة. أبوالها وسيرها ولحومها وأصواتها وأنواعها وأشربتها ومطاعمها وولادتها وقوتها وضعفها وأخلاقها المحمودة وأخلاقها المذموم. وضع لها أشقد مولانا؟ للناقش قد وضع 255 اسم. أنثى منه؟ ها؟ الأنثى. جيد جدا. النتيجة ما هي؟ هسه الآن هو يريد يبدأ هذه النظرية هذه، ونطلب من القارئ أن يتفرس في هذه الصفات وأن يمعن النظر فيها. يا صفات، صفات الناقة، لأنه سوف نرى في الفاصلة الخاصة ونعني إلى آخره. خلينا هسه تعالوا معنا إلى صفحة 39 وسوف يرى القارئ في الفاصلة بالفعل أن عددا وفيرا من الأسماء التي أضفاها العربي على واقعة التماس بينه وبين أنثاه نقلها بحروفها وجرسها وملامحها النفسية والمعنوية، نقلها من عمليتي حلب الناقة ورضاع الفصيل من أمه. عد يبدأ الصفات الجسمية، هاي القائمة عزيزي مالت الناقة، في مقابلة الصفات الجسمية التي يقولها عمن؟ عن من؟ عن المرأة. يعني من تسوي فد مقارنة تجد بأنه هذه الصفات التي للمرأة في الأصل لمن هي؟ للناقة. فينقل من صفحة 39، تعالوا معنا كل وحدة، هذني مولانا مستقرأها في اللغة العربية، كل وحدة تقريبا، كل صفحة تقريبا 10 إلى 12 صفة مولانا، من صفحة 39 إلى صفحة 46 مولانا، يعني 7 صفحات، إذا كل وحدة 10 لحدود 70-80 صفة موجودة للناقة، نفس المفردة مستعملة وين؟ ها؟ في المرأة. ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة. يقول بعد عشرات، أقول أنه 255 عنوان أكو، التي قد يرى القارئ أنها كثرت، ولقد تعمدنا ذلك حتى نؤكد ما رمينا إليه، وهو أن الإبل وبالأخص منها الناقة كانت بالنسبة إلى اليعاربة هي الميزان الدقيق الذي يزن به ماذا؟ المرأة. تعالوا إلى الصفات المعنوية والنفسية، تبدأ من صفحة 46 أعزائي، من صفحة 46 إلى صفحة 64. كم صفحة مولان؟ 18 صفحة. 46 18 صفحة، قلت لك لو كل صفحة بـ10 فايش قد كم صفة مولانا؟ واقعا يذكر مجموعة الصفات التي أنثى البعير وهي الناقة إذا صارت عصبية شو تسوي؟ نفسها يقول عنه، يقول نخلص من ذلك إلى أن الإبل على ذهن اليعربيين وفي خصوصية المرأة كانت السيادة لمن؟ للناقة، بحيث يمكننا أن ننعته بأنه ذهن بالنسبة إلى المرأة، ذهن ناقوي. هذا يقول تعبيرها مو تعبيري يعني. ولا يقال، قد يقول قائل أنه يابا هذه طبيعة، لأنه هذول كانوا يعيشون مع الشن مع الإبل. يقول لا، مجتمعات أخرى كانوا يعيشون مع حيوانات أخرى، ولكن ما صار هالشكل. هذا معناه أن المجتمع العربي له. ولا يقال ردا على ذلك أو ربما تبيرا له أن الأنعام كانت بالنسبة لأبناء يعرب هي عماد حياتهم وركيزة معيشتهم، فهناك شعوب، هذا الجواب، فهناك شعوب تأسست معايشها على حيوان مثل الرنة بالنسبة للأسكيمو، ولا نجد ماذا؟ هاي قضية. الخلاصة التي أريد أن أصل إليها في صفحة 66، خلوا ذهنكم يزين عدي وقت، في صفحة 66 أولا يشير إلى هاي النكتة اللي أشرت إليها، يقول أن كلمة عربان هي مقلوب كلمة شنو؟ شنو؟ بعران، ويسمى ذلك في فقه اللغة بالقلب. كذلك مماثلة للإبل لليعارب في كثير من الخواص النفسية مثل الصبر والتحمل لقساوة الجو اللافح. الآن يبدأ في هذه الصفحة يشير إلى الخصائص الموجودة أو التشابه بين الإبل وبين من؟ ها؟ وبين العرب أنفسهم. خصوصيات النفسية، الأكل، وإلى آخر. على سبيل المثال يقول من خصائص الإبل التحمل لقساوة الجو اللافح في الصحراء والجوع والعطش، والثورة العارمة عند الاستفزاز أو الاستثارة، والاكتفاء بالطعام القليل وقت الضرورة ولأيام متوالية. وكما أن الإبل ترعى كل شيء نابت في البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم، كذلك كان اليعربي يأكل ما لا يطيق غيره أكله. وأنتوا اقرأوا في نهج البلاغة عندما يقول جاءكم رسول الله ماذا كنتم وماذا ماذا، ولكن هذا الذي استطاع عليه رسول الله لا أكثر، لأنه لا يمكن أكثر من ذلك. اقرأوا اليوم أنه كيف يصف أمير المؤمنين ماذا كانوا يأكلون. يقول مثل الجراد والضب واليربوع والخنافس والجعلان وغيرها، وكان يأكلونها. بل بعض صحابة رسول الله حتى بعد الإسلام كان يأكلونها ولا يأكلونها ويأكلون، لأن هاي ثقافته. ولا يمكن أنه تقتلعه في يوم وليلة. بعد مولانا، ومثلما أنه ليس شيء من الفحول مثل ما عند هيجانه إذ يسوء خلقه ويظهر زبده ورغاؤه، كذلك الأعرابي. وإذا اغترب البعير، من هنا نستطيع أن نزعم، هذا بعد ادعاه، أنا ما أريد بالضرورة وأيد هذا الكلام، بس هذه حقائق ذلك الزمان، أن العربي امتزج مع بعيره امتزاجا، بل إنه تماهى فيه حتى يمكن أن يقال أن هناك عملة واحدة لها وجهان، وجهها هذا الإنسان العربي الذكر ها، والآخر ذاك وجه إنساني وهو اليعربي، وآخر حيواني وهو البعير. وترتيبا عليه فقد كان من البديهي لا من الطبيعي فحسب أن يغدو المقياس الذي يقيس به أحفاد يشجب المرأة هو المقياس الناقوي، وإن ساندته مقاييس أخرى. سؤال، خلوا ذهنكم يمين. سؤال، هذا أولا ليس معناه أنه لم تكن عندهم أخلاق شنو؟ لا، كثير من القضايا التي كانت فيما بينهم كالشجاعة كالشهامة هم كانت موجودة، ونقلناها إذا تذكرون في أبحاث سابقة، لا يتبادر إلى الذهن فقط إحنا الآن. وثانيا أعزائي أن كثير من هذه الأخلاق اللي الآن ذكرها الآن في المجتمعات اللي موجودة، العربية مو العربية، الخليجية، هذه موجودة لو ما موجودة. بعض الأعزاء يقول أنا من رحت إلى الحج ووجدت أنه تعامل هؤلاء اللي حول المسجد الحرام وحول المسجد النبوي، تعاملهم مع المسلمين، قلت ساعد الله قلبك يا رسول الله، هذول بعد 1400 سنة صايرين هالشكل، هذول كان في ذلك الزمان شنو كانوا؟ أنتوا شايفين التعامل أخوي أكو بيناتهم فيما بينهم، يعني عندما يتعاملون مع المسلمين الإخوة اللي رايحين للحج ما أدري يدرون يولا ها؟ اللي رايحين للحج تعاملهم مع الناس شون؟ واقعا بخلق لو ما ادري عب شنو عب. الان تعاملهم فيما بينهم، الان ما اريد ادخل في القضيه السياسيه، شوفوا الان انظروا بعضهم بعض ماذا دا يفعل. هذه الاخلاقيات كانت حاكمه اعزائي، وافضل طبعا هاي قضية الجنس. هسأ الآن يأتي رسول الله والجنس قد أخذ منهم هذا المأخذ مباشرة، يستطيع أن يقول على كل مسلم أن لا يتزوج إلا شنو؟ إلا واحدة إلا للضرورة. كم واحد كان من من العرب كان يصيرون مسلمين؟ ها؟ يصير أحد لو ما يصير؟ وحقك هو وعلي خلصت القضية. ليش؟ يقول بابا هيك حياة مطلوبة لو ما مطلوبة؟ يعني شنو؟ يعني شنو؟ ولهذا فتح الباب، ولكن بشرطها وشروطها. ولذا أنا قلت فيما سبق، احفظوا لي هذا الأصل، قلت فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وآله حاول بقدر ما يستطيع، النص القرآني حاول بقدر ما يستطيع أن يعطي حقوق من؟ حقوق المرأة. ولكن هذه الحقوق هو الحد الأدنى لحقوقها، وعلينا ماذا؟ ها؟ كلما حصل هناك وعي إنساني بدور المرأة في الحياة الاجتماعية وفي كل الأبعاد، لابد أن تعطى شنو؟ ها؟ حقوق جديدة. احنا ماذا فعلنا؟ ها؟ جعلناها شنو؟ هي الحد الأعلى ووقفنا عنده، قلنا أبدا لا يجوز بعد أن نضيف عليها شيء. ليه؟ مات رسول الله، الأئمة في حياتهم هالحقوق انطوى، وما زاد عن ذلك بعد لها حق أو ليس لها حق؟ ليس لها حق. طبعا هذا مو فقط في فقه المرأة، في كل الأبعاد الأخرى ماذا؟ تكلموا أن ما حصل في عهد النبي والأئمة هو الحد شنو؟ الأعلى. وهذه واحدة من أسس حركتي في فهم المنظومة الفقهية والدينية، أنه لا، هذا الذي كان يمكن بالإمكان في ذلك الزمان، وإذا جاء رسول الله في عهدنا لا يعطيها ما هو ها أكثر وأكثر وأكثر وحقوق أكثر. وهذه هي وظيفة المؤسسة الدينية في عصر الغيبة، هو أنه تدرس ماذا؟ الواقع الاجتماعي والثقافي والتوعوي والتكنولوجي وعلى أساسها تضع قراءة منسجمة مع هذا الوضع الاجتماعي. وإلا لماذا هذه الفاصلة الآن عندنا بين الشريعة وبين الواقع الاجتماعي والديني؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ انت اسأل اي متدين قل له لماذا ما سوى شيء، يقول بابا ما يصير، هاي الحياة ما تصير، هذا ما يصير، هذا ما يصير. الآن بعد 40 عام في الجمهورية الإسلامية إلى الآن البنوك بقيت ما هي؟ شنو هي؟ ربوية لو غير ربوية؟ اسأل كل المراجع يقولوا لك هاي البنوك ما هي؟ سؤال عد يطلع كل مسؤول من المسؤولين يقول ينبغي أن يتغير. خب بابا أنت وزير الاقتصاد، خب بدل، كأنه هو ما شنو هو؟ هو مواطن عادي. الوزير يطلع يقول يجب هيش نسوي، رئيس الجمهورية يطلع يقول يجب هيش نسوي. خذ سؤال، هو منو لابد يسوي؟ هو رئيس الجمهورية، هو يسوي. الجواب من تقول له يقول ما يسمح الواقع العملي والواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي، ما يسمح، ما يسمح، ما أدري. واضح؟ لماذا؟ لأن القراءة مرتبطة بأي شيء، ها؟ مرتبطة باجتماع آخر. أنت تريد هذا الواقع اللي عندك تصبه في قوالب الماضي فيصير لو ما يصير ولا ها يصير لو ما يصير، هاي هذا الواقع الاجتماعي وين تريد تصبه؟ في قوالب ماذا؟ على السنة. ومن هنا الدواعش واقع عنده يتقدمون، الدواعش يتقدمون، نعم دي يتقدمون، ولكن نحو الماضي ونحو المستقبل. ولا تضحك مولانا، كل الفكر الحاكم في المؤسسات الدينية الشيعة والسنة ده تتقدم وين؟ قهقرة إلى الخلف مولانا. ولهذا تجد أن الواقع الاجتماعي يستجيب لهم أو لا يستجيب، يوما على يوم ماذا؟ هل تزداد الشقة والفجوة والمجتمعات اللي نعيش العراق إيران مكان ما عندي شغل عن مرايحين أذن نعيش انظروا ما هو الفجوة ده تحصل. ما هو السبب؟ ألسنا نقول أن الدين فطري في حياة الإنسان؟ لعد لماذا مدى ينسجم مع فطرته وحياته؟ ولهذا كتب، أنا بودي أن الأعزاء يراجعوا هذا الكتاب إذا عدوا خلق، إذا صار وقت أجيب لكم إياه، اللي سوت ضجة مولانا وائل حلاق من المفكرين المعروفين فلسطينيين ليعيش في أمريكا، وكل كتب تترجم مولانا، تقرأ من الكتب الأخيرة اللي طلعت عنده قبل الكتاب الأخير ماله الدولة المستحيلة. الدولة المستحيلة يقول أساسا هاي الدولة اللي أنتوا تقولوها في زماننا ممكنة أو غير ممكنة. وبالأمس من هاي الكتب اللي جابوا لي أهم لنا كتابه هواية بعد ما صفحته، بس دولة الفقهاء، هواي لطيف هذا الكتاب، دولة الفقهاء، يقول تعالوا شوفوا الفقهاء أي دولة يريدون لنا. طبعا حاشية لا تقول لي بأنه السيد هذا يحكي على ولاية الفقيه، أبدا، نظام ولاية الفقيه الدولة التي أسسها سيد الإمام في عقيدتي أنا، هاي الدولة مو الفقهية بالمعنى المصطلح، هاي الدولة التي أسسها عرفانية فلسفية قرآنية. ولهذا تجد بأنه المؤسسة الدينية عموما في النجف وقم انسجمت أو لم تنسجم معها، لم تنسجم ولم تستطع أن تستوعب مبانيها إلى يومنا هذا بعد 40 بعد 4 عقود، لأن أسسها تختلف، أسسها مو الفقه المصطلح الطهارة والنجاسة، هذه مبانيها أخرى، مبانيها شيء آخر، مبانيها نظرية نظرية الإنسان الكامل، العرفان، الفلسفة، النص القرآني، هذاك واضح أعزائي. هذا هو الحيوان الأول الأساسي في حياة من؟ ها؟ في حياة العربي. الحيوان الثاني منه؟ منه؟ الفرس ملا. هسه إن شاء الله تعالى غدا، لأنه بالإبل كان ينتقل من هنا وهناك، وبالفرس ماذا يفعل؟ يحارب. أصلا مصدر شنو؟ قوته ومصدر رزقه الفرس ملا. هسه تعالوا مولانا شوفوا أن الأنثى ماذا كانوا يسمونها؟ يسمونها الفرسة مولا. الأصل وين؟ ها؟ في الحيوان. وإذا يريد يشبه، يشبه الأنثى يشبهها بما هو؟ فالأصل هو الفرس الحيوان لو الأنثى؟ لا، الأصل ذيك، فهذه إذا كانت تحمل صفات الفرس والفروسية فهي مطلوبة، أما إذا لا تحمل تلك الصفات كما كان في الإبل، إذا كانت الأنثى تحمل صفات الناقة فهي المطلوبة، في عينيها، في 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 إلى ما شاء الله والحمد لله رب العالمين.